من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المناقشة الثالثة وهي ترتبط بالمؤيد الذي ذكره صاحب الجواهر، وحاصلها أن هذا المؤيد المذكور غير تام، فلا يصلح التأييد والتنظير بتغير عنوان الموصى به قبل كون الوصية فعلية ونافذة، وإنما الذي يصح التأييد والتنظير به ما إذا تغير العنوان الموصى به بعد صيرورة الوصية فعلية ونافذة. فهل يقول أحد من الأعلام بأن البستان الموصى به إذا انتقل إلى الموصى له لنفاذ الوصية بعد توفر شروطها من موت الموصي وقبول الموصى له، فهل يقول أحد من الأعلام بأنه إذا تغير عنوان البستان في يد الموصى له تبطل الوصية؟ لا يلتزم أحد بذلك، بل يقولون الوصية صحيحة ونافذة ولو تغير عنوان البستان. فكذلك الحال بالنسبة للعين الموقوفة بعد صيرورة الوقف فعليا وانتقال العين لملكية الموقوف عليها، فإذا تغير العنوان فصار البستان عرصتان، لا يوجب هذا التغير بطلان الوقف. وأما بالنسبة إلى ما إذا تغير عنوان موصى به قبل صيرورة الوصية فعلية، كما إذا تغير البستان قبل موت الموصي، فهنا ولو قلنا ببطلان الوصية كما ذكر صاحب الجواهر، لكن البطلان ليس لأجل تغير العنوان كما ادعى، وإنما البطلان لأجل جهة أخرى، وهي أن من شروط صحة الوصية ونفوذها بقاء المال الموصى به لحين موت الموصي. فإذا تغير البستان وأصبح عرصا اختل هذا الشاب، فلم يبقى المال الموصى به لحين موت الموصي، إذ ليس هذا بستانا، إذ ليس هذا هو البستان الموصى به، بل هذه عرصة. إذن فالسبب في بطلان الوصية ليس مجرد تغير العنوان، إنما عدم بقاء المال الموصى به إلى حين الوصية، كما هو الحال بالنسبة لبقية الشروط في الوصية، حيث يعتبر في صحة الوصية موت الموصي ويعتبر قبول الموصى له، فيعتبر أيضا بقاء المال الموصى به إلى حين موت الموصي. إذن فالمناسب للتأييد والتنظير هو التأييد بما إذا كانت الوصية نافذة وصار المال ملكا للموصى له ثم تغير العنوان، فإذا التزم الأعلى بأن الوصية باطلة لتغير العنوان صح هذا التأييد بأن الوقف يبطل بعد تغير العنوان، إلا أنهم لا يلتزمون بذلك، وإنما على فرض التزامهم فهم يلتزمون بالبطلان قبل نفوذ الوصية لا بعد النفوذ كما هو محل البحث. والسبب في البطلان قبل نفوذ الوصية ليس لأجل تغير العنوان، بل لأجل اختلال شرط من شروط الوصية، وهو عدم بقاء المال إلى حين موت الموصي. المناقشة الرابعة، وهي ترتبط بما ذكره صاحب الجواهر في الأمر الثالث، حيث ذكر وجهين بعد بطلان الوقف بسبب التغير، فوجه برجوع الوقف لملك الواقف، ووجه بصيرورته ملكا طلقا للموقوف عليه، إلا أن ذلك غير تام لقيام الإجماع على أن الوقف المؤبد لا يرجع لملك الواقف، بل يبقى على ملكية الموقوف عليه. على كل حال، وإنما هذان الوجهان اللذان ذكرهما صاحب الجواهر يأتيان في الوقف المنقطع، فهو الذي وقع فيه الخلاف والنزاع بعد انتهاء أمد الوقف، فوجه يقول برجوع الوقف للواقف، وآخر بكونه ملكا طلقا للموقوف عليه كما أشرنا لذلك فيما تقدم. وأما الوقف المؤبد الذي هو محل بحثنا فلا يأتي في هذان الوجهان. قال: وأما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه وهو الوقف الذي تغير عنوانه بالوصية بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له، فهل يرضى أحد من الأعلى بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عاصا؟ أبدا، هل يلتزمون بذلك؟ نعم، الوصية قبل تمامها يقع الكلام، في بقائها وبطلانها من جهات أخرى كما أشرنا. المناقشة الرابعة ثم ما ذكره من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد إطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبدا. تم الكلام في هذه الصورة واتضح لديك أن الصحيح هو عدم جواز بيع الوقف لأجل العمومات المانعة ومجرد عدم الاعتداد بالمنفعة عرفا لا يسوغ الخروج عن هذه العمومات كما أفاد المصنف. تنبيه قبل الانتقال للصورة الثالثة، ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 37 الصفحة 285 بأن هذه الصورة غير فنية لأنها إما ترجع للصورة الأولى أو ترجع للصورة الثالثة التي سنبحثها الآن، فإن عدم الاعتداد بالمنفعة عرفان إما لأجل عدم اعتبار هذه المنفعة منفعة أصلاً، فبالتالي تكون هذه الصورة راجعة للأولى، أو لأجل قلة المنفعة وبالتالي ترجع هذه الصورة للصورة الثالثة. فتأمل ولاحظ جيدا. الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته لكن لا تلحق بالعدم، والكلام في هذه الصورة في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة، ذكر المصنف قولين. القول الأول ما تبناه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه من جواز بيع الوقف عند قلة المنفعة، حيث ذكر في مسألة النخلة المنقلعة التي ذكرناها سابقا بأنه إذا انخلعت النخلة فلم يمكن الانتفاع بثمرتها جاز بيعها. والوجه في ذلك واضح، وهو وجود المقتضي للبيع العمومات أحل الله البيع، وفقدان المانع، حيث إن المانع هو إما الإجماع وهو دليل اللبي، أو الروايات مثل لا يجوز شراء الوقف وهي منصرفة لفرض وجود منفعة متعارفة كثيرة لا قليلة. القول الثاني ما ذهب له أكثر الأعلام كابن إدريس الحلي والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي، وهو ما تبناه المصنف من عدم جواز بيع الوقف عند قلة منفعته، فلا يجوز بيع هذه النخلة المنقلعة ولو لم يمكن الانتفاع بثمرتها، فإنه يمكن الانتفاع بها من جهات أخرى كالتسقيف مثلا أو أن تجعل جسرا مثلا. والوجه في هذا القول هو وجود المقتضي للحرمة كالإجماع والعمومات لا يجوز شراء الوقف، وعدم المانع من فعلية هذه الحرمة، حيث إن المانع المتوهم قلة المنفعة، إلا أن هذا المانع غير تام، فمجرد قلة المنفعة لا يوجب الخروج عن عمومات حرمة بيع الواقف، إنما الذي يوجب الخروج عنها ويسوغ البيع عدم المنفعة أصلا لا قلة المنفعة. إذن فاتضح لديك يا مولاي ومرتجاي أن هناك قولين، والمصنف قد اختار القول الثاني وهو عدم الجواز، وهو الموافق للأدلة إنصافا. النقطة الثانية، هل النزاع بين الشيخ الطوسي وبقية الأعلام لفظي أو معنوي؟ وبعبارة أخرى، هل النزاع بين القولين لفظي أو معنوي؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول ما حكاه فخر المحققين في الإيضاح عن والده العلامة من أن النزاع لفظي صغروي وليس معنويا كبرويا، وهذا قد أشرنا له فيما تقدم، حيث إن الشيخ الطوسي جوز بيع النخلة المنقلعة لأنه لا يرى لها منفعتان، وأما المانعون فمنعوا لأنهم يرون لها منفعة كالتسقيف والتجسير. إذن فليس الخلاف كبرويا، إنما خلاف صغروي في وجود منفعة وعدم منفعة، وإلا فلو كان الشيخ الطوسي يرى لها منفعتان لم يجوز البيع كبقية الأعلام، وهذا هو الذي يظهر من كلامه، حيث قال لأن الوجه الذي شرطه الواقف وهو الانتفاع يعني قد بطل، إذن فلأنه لا يرى منفعة جوز البيع. الاحتمال الثاني أن النزاع معنوي كبروي وليس لفظيا صغرويا، وهذا ما احتمله المحقق التستري في مقابس الأنوار، حيث إن الشيخ الطوسي إنما جوز بيع النخل المنقلعة لأنه لا يمكن الانتفاع بها من الجهة المقصودة لدى الواقع، وهي الانتفاع بثمرها، فلأنه لا يمكن الانتفاع بثمرتها التي قصدها الواقف يجوز البيع، وإن أمكن الانتفاع بها بالتسقيف أو بالتجسير، وأما بقية الأعلام فإنما منعوا من البيع لأنهم يرون أن مجرد وجود المنفعة يكفي لي حرمة البيع، وإن لم تكن هذه المنفعة هي المقصودة لدى الواقف، فإن الواقف لم يقصد بالنخلة التسقيف أو التجسير، إنما قصد آل ماذا؟ الأكل من ثمرتها، لكن مجرد وجود منفعة يمنع من البيع. إذن فالخلاف كبروي، هل المدار على المنفعة المقصودة كما يدعي الطوسي، أو المدار على مطلق المنفعة كما يدعي بقية الأعلام؟ إلا أن المصنف يقول بأن هذا الاحتمال الثاني لا يخلو عن تأمل، يعني فيه وجه، لكن مع ذلك نتأمل فيه. وينبغي أن تلتفت يا مولا إلى أن المحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني الصفحة 468 ذكر بأن هذه الصورة، يعني الصورة الثالثة، أصل البحث فيها هو خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بالمنفعة المقصودة، وإن أمكن الانتفاع من جهات أخرى، لكن هذا لا يظهر من كلام المصنف إنصافا. إلا أنه لو صح فهو يؤيد هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره الدستوري. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو قلت المنفعة مع عدم خراب الوقف، كان كلامنا فيما تقدم فيما لو قلت المنفعة بسبب خراب الوقف، أما في هذه النقطة فما إذا قلت المنفعة مع بقاء الوقف كما لو قلت فائدة البستان مع بقائه على حاله، فهل يجوز بيعه أم لا؟ أفاد المصنف بأن الصحيح هو عدم جواز البيع، لأنه إذا قلنا بعدم الجواز مع خراب الوقف فمن باب أولى أن نقول بعدم الجواز مع بقاء الوقف على حاله. نعم، يمكن أن يقال بجواز البيع وإن لم يخرب الوقف، لكن من جهة أخرى غير قلة المنفعة، وهي جهة أن البيع أنفع من إبقاء الوقف، وهذا ما سيجيء بحثه إن شاء الله تعالى. إذا فتحصل مما تلوناه في هذه الصورة أن الصحيح ماذا؟ عدم جواز بيع الوقف. طبق العبارة مولاي، قال الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته، لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم، والأقوى هنا المال، وهو الظاهر الآن النقطة الثانية، عفوا الأولى، يشير إلى الخلاف، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، حيث جوز الشيخ في محكي الخلاف بيعها محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، يعني بالبيع ما يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها، لأن الوجه الذي شرطه الواقف وهو الانتفاع قد بطل ولا يرجع عوده، لأن النخلة انقلعت بعد، خلاص ما ينتفع بها ولا تعود حية بعدما ماتت. ومنعه الحل ابن إدريس قائلا ولا يجوز بيعها بل ينتفع بها بغير البيع، مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها لإمكان التسقيف بها ونحو كالتجسير. وحكي موافقته عن الفاضلين العلامة والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني وأكثر المتأخرين. الآن النقطة الثانية، النزاع لفظي أو معنوي، هذا الاحتمال الأول. وحكي في الإيضاح أو وحكى في الإيضاح عن والده أن النزاع بين الشيخ والحلي لفظي، واستحسن الفخر استحسن كلام والده، لأن في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها، والحلي فرض وجود منفعة ومنع لذلك بيعها. الاحتمال الثاني، قيل ويمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف، كما هو الظاهر من تعليل الشيخ حيث قال لأن الوجه الذي شرطه الواقف، يعني شرط الانتفاع بالثمر وهذا غير متأتي، ولا يخلو من تأمل وكيف كان فالأقوى هنا المال. الآن النقطة الثالثة، وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب، فلا يجوز بذلك البيع إلا إذا قلنا بجواز بيع إذا كان أعوج، وسيجيء تفصيله. الصورة الرابعة، أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه، والكلام في هذه الصورة في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من الأنفعية والأعودية؟ ذكر المصنف أمرين. الأمر الأول، أن المراد بالأنفعية والأعودية بمعنى أن يكون الثمن فائدته أكثر من فائدة هذه العين الموقوفة. فمثلا هذا البستان الموقوف فائدته 100 درهم في السنة، أما هذا الثمن وهو الدار، لو كان ثمن البستان دار ففائدته 1000 درهم، إذن ففائدة الثمن أكثر من فائدة العين الموقوفة. الأمر الثاني، أن المراد بالأنفعية يعني الأنفعية بلحاظ البطن الموجود، إذا قيل باختصاصه بالثمن، أو الأنفعية بلحاظ جميع البطون، إذا قيل بأنها تملك الثمن. سيد فاضل، السؤال الذي سألتني إياه هذا من ثمرات مولاي، حيث يوجد خلاف كما ذكرنا سابقا، فالمشهور ذهب إلى أن ثمن الوقف يكون ملكا لجميع البطون، وهذا ما تبناه المصنف. فبناء على ذلك لابد أن تلحظ الأنفعية في الثمن بلحاظ الجميع وليس خصوص البطن الموجود. وذهب البعض كالمفيد والمرتضى والمحقق الحلي إلى أن الثمن ملك خاص للبطن الموجود، وبناء على ذلك تلحظ الأنفعية باعتبار خصوص البطن الموجود. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة. أشار المصنف إلى قولين، القول الأول هو ما يظهر من الشيخ المفيد كما نقلنا كلامه فيما تقدم في صفحة 43، وهو جواز بيع الوقف إذا كان البيع أعود، في صفحة عفوا 44، حيث قال لا يجوز الرجوع فيها، يعني الأوقاف، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، أو هذا محل الشاهد، يكون تغيير الشرط في الموقوف أدار، يعني أنفى. فظاهره جواز بيع الوقف إذا كان البيع أنفى. واضح الكلام؟ خب، وقد ينسب هذا القول أيضا إلى سلار بن عبد العزيز، ويمكن أن يستدل لهذا القول ببعض الروايات، كرواية جعفر بن حنان، حيث جاء فيها نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، فتدل بظاهرها على جواز بيع الوقف إذا كان البيع خيرا وأعود من إبقاء الوقف على حاله. إلا أن المصنف يتأمل في ذلك. أولا بأنه عبارة المفيد لا تساعد على أنه يقول بجواز بيع الوقف للأعودية والأنفعية، وذلك لما ذكرناه في محل من أن هذه العبارة ناظرة للوقف قبل القاب لا للوقف بعد القاب، فإذا أوقف الواقف وقفا ولم يقبضه بعد جاز له الرجوع إذا كان الرجوع أعود. ومن المعلوم بأن الوقف قبل القبض إما يكون باطل أو يكون جائز كما ذكرنا سابقا، وإذا كان باطلا فلا معنى أصلا للبحث عن جواز البيع، وإذا كان جائزا وليس لازما فمن الواضح جواز البيع. إذن عبارة المفيد لا تفيد يا مولاي، هذا أول. ثانيا على فرض التسليم والتنزل وأن العبارة عفوا ظاهرة فيه أنه يقول بجواز بيع الوقف للعودية، إلا أننا ذكرنا سابقا أنها متأولة ولا بد من توجيهها كما ذكر العلامة لمخالفتها لما عليه الأصحاب. واضح الكلام؟ وأما ثالثا بالنسبة للرواية فسيأتي ما فيها. القول الثاني وهو ما ذهب له أكثر الأعلام وتبناه المصنف من عدم جواز بيع الوقف لمجرد الأعودية والأنفعية، وذلك لوجود المقتضي من عدم جواز البيع وفقدان المال. أما المقتضي فهو الإجماع على عدم جواز البيع، وهو أيضا الروايات من قبيل لا يجوز شراء الوقف كما هو واضح عندك. وأما المانع من فعلية هذه الحرمة فهو مانعان، ولا يخلوان من التأمل. المانع الأول رواية جعفر بن حنان التي رواها، التي جاء فيها، أفضل حتى نستفيد من الوقت، التي جاء في ذيلها، وأثناء تطبيق العبارة نشير إن شاء الله، التي جاء في ذيلها: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، بدعوى أن هذه الفقرة من الرواية تدل على جواز بيع الوقف إذا كان البيع خيرا وأعود. إلا أن هذا المانع غير تام لعدة مناقشات. المناقشة الأولى بأن الرواية إنما تدل على جواز بيع الوقف إذا كان أعود وكانت هناك حاجة لبيعه، حيث جاء فيها: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة، فحينئذ جوز الإمام بهذين الشرطين، وهما وجود حاجة وكون البيع أعود. ولا يكفي مجرد كون البيع أعود، إذن فهذه الرواية أخص من المدعى، فالمدعى أن البيع للأعودية، إلا أن الذي تدل عليه جواز البيع إذا كان البيع أعود وكانت هناك حاجة، وهذا ما ذكره أيضا. ابن زهرة، عفوا، ابن سعيد الحلي في النزهة، نزهة الناظر التي أشرنا لها سابقا. خب، المناقشة الثانية يمكن أن يقال بأن المراد من قوله إذا كان وكان البيع خيرا يعني مطلق النفي، فمتى ما كان هناك نفع جاز بيع الوقف، وليس هذا حكما تعبديا، بل هذا إرجاع للحكم العقلائي أن كل ما فيه نفع يجوز بيعه، وبناء على ذلك تكون الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب جزما، فإن مجرد وجود منفعة لا يسوغ البيع للوقف، وإلا لجاز بيع كل وقف لمجرد وجود منفعة، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن فبما أنه يحتمل في الرواية أن تنظر، أن تكون ناظرة إلى مطلق المنفعة لا لمنفعة خاصة تعبدية، وهذا لا يمكن الالتزام به، إذن فتسقط الرواية عن الحجية لأنها تشتمل على ما لا يلتزم به أصلا، إذ تدل على جواز بيع الوقف لأي خير وأي نفع، وهذا لا يقول به أحد، فتسقط عن الاعتبار والحجية. المناقشة الثالثة، من المحتمل جدا أن يكون المقصود في قول الإمام عليه السلام وكان البيع خيرا لهم هو ما سأل عنه جعفر بن حنان من الحاجة، فمعنى خيرا لهم يعني يرفع حاجتهم التي فرضها السائل، إذن فمعنى الخير يعني ما يرفع الحاجة لا مطلق الأعودية والأنفعية كما هو المدعى، إذن فالرواية تدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة لا عند الأعودية والأنفعية. المناقشة الرابعة، ما ذكره العلامة في المختلف بأن الظاهر من الرواية أنها واردة في الوقف المنقطع لا الوقف المؤبد الذي هو محل بحثنا، وذلك لأنها قالت في صدرها رجل وقف غل على قرابته من أبي وقرابته من أمه وأو إلى آخر، ولم تذكر أنه بعد انقراض قرابة أبيه وأمه يكون الوقف لعموم المسلمين، فلو كان المنظور إليه الوقف المنقطع لأشارت لذا عفوا الوقف المؤبد لأشارت الرواية في كلام السائل إلى أنه وبعد انقضاء القرابة ترجع للمسلمين، فبما أنها لم تشر لذلك فهذا مؤيد إلى أن المنظور إليه الوقف المنقطع الذي ينتهي بانقراض الموقوف عليهم وهم القرابة، مع أن كلامنا في الوقف المؤبد إذ لا كلام في جواز بيع الوقف المنقطع. واضح الكلام؟ إلا أن المصنف يتنظر في هذه المناقشة بأن مقتضى عدم استفسار الإمام عليه السلام حيث لم يتبين من السائل أن الوقف منقطع أو مؤبد هو الشمول لمطلق الوقف، فحتى لو كان منظور السائل إلى الوقف المنقطع إلا أن جواب الإمام مطلق فلم يفصل، فافهم. المناقشة الخامسة أن هذه الرواية غير تامة سندا لضعف جعفر بن حنان حيث لم يوثق، وعلى فرض تماميتها فمعرض عنها من قبل الأصحاب، إذن فهذه مناقشات خمس لهذا المانع. المانع الثاني، رواية الاحتجاج تأتي إن شاء الله تعالى. طبعا أشير إن المصنف في البدء ذكر رواية جعفر بن حنان، بعد ذلك ذكر رواية الاحتجاج، ثم بدأ يناقش. نحن ذكرنا المانع الأول ومناقشته، ثم سنذكر المانع الثاني ومناقشته، أما تطبيق العبارة سيجيئك إن شاء الله في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.